لما الموقف الأخير حصل بتاع تعب حضرتك القلب ودخول العناية المركزة، ايه ده؟ هو الراجل ده بجد مش هيبقى موجود؟ يعني لو حصل حاجة مش هجري عليه اقول له دكتور حازم في كذا كذا، رأي حضرتك اعمل ايه؟ الدنيا فيها ايه؟ لكن كان في صدمة اكبر من ده، اللي هو دكتور حازم الداعية.
واي حد عظيم وصاحب رسالة بيبقى دي اكتر حاجة بياخد عمر فيها.
هو مفيش حد منا وصل لهذه المرتبة، يعني مفيش داعية في الدنيا وصل لمرتبة النبوة.
احنا دلوقتي للاسف الشديد الا ما رحم ربي احنا شغالين عشوائية منتجة.
انا بقالي 12 سنة مش شغلني في حياتي غير التوريث.
يعني هو ليه انا احبك وهبقى نفسي لو لقيت حاجة ناقصة عندك اغيرها واعمل، لان انا شفت انت اديتني كل اللي عندك.
طب ما عنديش ليه اولويات الخطاب الدعوي وثواب الدعوية؟
قال له انما كنت اعدك من بعد
ان انا يبقى عندي رؤية للتصعيد، تصعيد الكوادر، تصعيد الشباب، تصعيد الدعاة، تصعيد طلبة العلم، يبقى انا عندي فكر في ده.
انما ايه الفرق ما بين العظماء وما بين اي داعية عادي؟
بعدته عن الانحراف. اما انا ممكن يروح لناس تكفيرين يكفر، ممكن يروح اسمه مبتدع يبقى مبتدع. لا، انا الاول لازم احميه من هذه البدع، من هذه الضلالات، اسسه فكريا صح.
دي معركة حياة وموت يا جماعة، يعني دي مش قضية انت بتحب الدين ولا مش بتحب الدين.
حضرتك شايف يا دكتور بشكل واضح ان احنا عندنا كتيار مشكلة في الانفتاح المجتمعي او الانفتاح الدعوي،
الفوبيا اللي عندنا من النزول للواقع.
فلازم اتعامل مع كل التخصصات. انا مش هروح لبتاع الحديث عشان ابقى محدث، انا هاخد منه جزء اللي يفيدني في دعوتي كراجل بحضر.
عملية الانغلاق العقلي في التربية الوقتي للأسف بتؤدي إلى آثار مدمرة.
فكرة ان حضرتك لما الموقف الأخير حصل بتاع تعب حضرتك القلب ودخول العناية المركزة، مش بس أثر على الواحد، وطبعا موضوع الشائعات بقى بتاعت الموت وبتاعه الكلام ده خلى فيه كده علامة تعجب كبيرة، صدمة، عارف اللي هو ايه؟ طب دكتور حازم على المستوى الشخصي، على المستوى الإنساني، لا، في مشاعر أخوة، في مشاعر أبوة، في مشاعر كتير متضاربة جوه الواحد، ايه ده؟ هو الراجل ده بجد مش هيبقى موجود؟ يعني لو حصل حاجة مش هجري عليه اقول له دكتور حازم في كذا كذا، رأي حضرتك اعمل ايه؟ الدنيا فيها ايه؟ ده على المستوى الشخصي والإنساني كدكتور حازم الإنسان، دكتور حازم الشخص. لكن كان في صدمة اكبر من ده، اللي هو دكتور حازم الداعية، دكتور حازم المربي، دكتور حازم المغير، دكتور حازم المؤثر، اللي بقاله 30 سنة ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سنوات مستعمله في الدعوة، خبرات متراكمة، احتكاكات كبيرة سواء داخلية أو خارجية، سواء في مصر أو برا مصر، ممارسة مختلفة، رؤية مختلفة للقرآن وتدبر القرآن والسنة، كل ده راح فين؟ طب كل ده الواحد ملحقش. قال لا، ده كانت علاقات سطحية جدا مع دكتور حازم كده، اللي انا ما قدرتش اخد اكبر قدر ممكن استثمر هذه العلاقه في تكوين مايند سيت معينه دعويه عشان اقدر اكمل مسيره الدكتور حازم على المستوى الفكري الدعوي، على مستوى التغيير، اللي هي فكره ايه؟ التوريث الدعوي.
الله.
فده كان حته صعبه قوي بالنسبه لنا، عشان كده احنا عايزين دكتور حازم. لا يا جماعه، في عايزين نتكلم على مساله التوريث، مساله المعاني دي، المفاهيم دي، اقدر استثمر 30 سنة في دعوة دكتور حازم، لو هناخد الدعوة دي نستفيد منها في ايه؟ نتكلم في ايه؟ الفكرة نفسها يا دكتور حازم، فكرة التوريث الدعوي.
والله يا شيخ حسام، دكتور محمد، حبيب قلبنا، منور مصر وانتم منورين الدنيا. فقه التوريث الدعوي من الحاجات اللي كانت شغلة فكر الانبياء طول حياتهم، واي حد عظيم وصاحب رسالة بيبقى دي اكتر حاجة بياخد عمر فيها، مش انه يحصل ويفهم، لا، وان كل اللي فهمه ده يطمن قبل ما يموت ان هو خلاص اصبح واقع حي، مش اصبح كلام في كتب. يعني في ناس معتقدة، يعني كان في حد من الدعاء كان بيقول لي كده، بيقول انا اللهم لك الحمد لله مثلا الاف الدروس على النت دلوقتي، فانا اموت وانا مطمن. ايوه، ما هو يعني توريث الدروس والشرايط والكتب، توريث بوستات على التليجرام وبوستات على تويتر، لا، مواريث العظماء. عارف انت الغني اللي هو يورث فلوس ويقول لك ايه، انا امنت مستقبل اولادي؟ طب هو ممكن فين مواريث العظماء؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وورث سليمان داود، هو ورثه ايه بقى؟ ورثوا ايه؟ ايه المواريث دي؟ يعني لو عايزين نعرف حاجه بس من هذه المواريث، شوف قول الله سبحانه وتعالى، وداود وسليمان اذ يحكمان،
يعني كان قاعد معاه في مجلس الحكم وبيعلمه
ومدينه نفس الصلاحية بتاعته. إذ يحكمان، مش وداود إذ يحكم وصاحب معه سليمان، لا، ده مدينه نفس الصلاحية عشان يدربه التصعيد. من ضمن التوريث الدعوي ومن ضمن أركان التوريث الدعوي التصعيد. فيش حاجة اسمها أنا علمتكم كل حاجة زي الأب كده. يعني دايما الخناقة دي شاهدتها مع كثير جدا من رجال الأعمال الكبار في مصر، إن أنا ألاقي هو ولاده مثلا أنا بقى معاه في أي مكان ألاقي هو ولاده مقطعين في بعض، سواء بقى بود أو من غير ود، أقول لهم في أنتوا زعلانين بس من باباكوا ليه؟ يقولوا مش راضي يسيبنا ناخد قرار، عايزين نطور عايزين نعمل. أقول له طب أنت زعلان ليه؟ يقول لي هيضيعوا شقة عمري اللي أنا. يا عم يا عم انت
هو لو ما ضيعوش وانت عايش
ايوه هيدا ما بتمشيش كده يا حاج.
سيبهم يغلطوا قدامك. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم. اللحظه دي لحظه رضا من ربنا سبحانه وتعالى، لحظه شهود من الله سبحانه وتعالى ان تعالى يا سليمان احكم ومش وريني وانا هقول لك صح ولا غلط. ففهمناها سليمان كأنه ربنا بيفرح قلب داود. لو مت الوقت موت وانت بتطمن، موت وانت بتطمن انت خلاص انت علمت. فالورث الفلوس ممكن في 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 ساعة واحد مات عمك مات ورثت. ومواريث الانبياء مواريث العظماء، ان انا ورث واقع، ان انا ورث خبرات، ان انا ورث منهج، ان انا ورث رجالة دي بتاخد اعمار طويلة جدا. انا بقالي 12 سنة مش شغلني في حياتي غير التوريث. يعني ايه التوريث؟ اي حاجة ربنا اديها لي في حياتي، اي خبرة، اي مفهوم، اي قيمة، اي حاجة. يعني حتى كان مرة جالي طالب من احبابي، يعني وهو معاكم في الرياضة دكتور محمد، يعني كان جالي قبل ما يسافر الرياض، جالي الفجر في المسجد، فكان اول مرة اعرفه بس ارتبطت بيه جدا اول ما سمعت الكلمة دي. قال لي انت قلت في دروسك انا مش هموت واسيب شرايط وكتب، انا هموت وانا سايب واقع. بيقول لي بقى انا جاي بقى عشان ابننا الواقع ده.
ما شاء الله.
ففكرة التوريث سيدنا محمد اقرأهم فلان افرادهم فلان اعلمهم بالحلال والحرام فلان، ده تصعيد وتوريث. يعني بعد كده يا جماعة اي واحد عنده سؤال في المواريث ما عادش يجيلي.
جميل.
اي واحد يا جماعة عنده سؤال في القراءات ما عادش يجيلي. اي واحد عنده فتوى حرام ما عادش حد يجيلي خلاص. طب والافرادهم فلان ده عم بقى هو افرادهم النبي تعب معد ايه؟
بالظبط.
يقينا سنين، يقينا في جلسات خاصة ومعاهد فردية خاصة النبي عليه الصلاة والسلام عملها لكل دول عشان في الآخر يطلع النجم ده. بس في النهاية الرسول صلى الله عليه وسلم اتفرغ لأمور أعظم وأمور أكبر.
يعني يا دكتور نقدر نقول إن ممكن فكرة التصعيد أو فكرة التوريث الدعوي بشكل عام لابد ليها رؤية ممنهجة أو رؤية استراتيجية أو تخطيط استراتيجي، صح كده؟ يبقى على مستوى التخطيط النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده بدليل الحديث اللي حضرتك ذكرته دلوقتي. فأنا النقطة اللي عندي، هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤسس لهذا الفقه أو هذا الفكر، فكر التوريث الدعوي مع الصحابة؟ وهل فعلا احنا دلوقتي للأسف الشديد إلا ما رحم ربي احنا شغالين عشوائية منتجة؟ أنا آسف يعني في اللي أنا هقوله وممكن الناس كتير تزعل مني بس معلش، يعني اللي هو فكرة أنا مش ما يطلبه المستمعون، لا اللي يجي أنا على دماغي أنا دلوقتي
بس اللي أنا عايز أشرحه.
مثلا في معنى مثلا إيماني ودي حاجة كويسة مش حاجة وحشة، بس الأفضل العكس. اللي في معنى إيماني عندي افتح الفيسبوك أو افتح الريلز وإدي. طب يا جماعة طب ما فيش
محتاجة دلوقتي
بالظبط. طب ما فيش تخطيط. طب ما فيش ليه العشوائيه المنتجه اللي احنا شغالين فيها؟ طب ما فيش ليه رؤيه استراتيجيه للمحتوى الدعوي؟ طب ما عنديش ليه اولويات للخطاب الدعوي وثوابت دعويه؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيساعد الصحابه على ده وعمل ده فعلا، ولا احنا بنيجي ده يعني ايه ثراء فكري بالنسبه لي وخلاص وكلام اي كلام ما ينفعش ان احنا ايه نعممه؟ هل النبي عمل كده فعلا يا دكتور؟
سبحان الله. يعني دكتور حازم قال ملمح جميل جدا اللي هو ان سيدنا زكريا كان بيقول ايه، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. الآية دي فيها يعني أعمدة من أعمدة التوريث الدعوي. أولا أنه قال إيه، هب، دي هبة من الله سبحانه وتعالى، هب لي من لدنك وليا. طب هو قال إيه وليا مع أن ده ابنه؟ طب ليه سمى الابن ولي؟ يقول لك اللغة أصلا من هو الولي؟ الولي يقول لك دخل فلان يلي فلان، فيلي يعني مقارب ليه وراه على طول، وولي الأمر اللي هو بيقوم على الأمر، والولاية هي الحب والنصرة. يعني كل الكلمات دي مجموعة في كلمة ولي. يعني عايز واحد يبقى قريب مني، عايز واحد ينصرني، عايز واحد يبقى ورايا، عايز واحد يبقى في ظهري، عايز واحد يبقى معايا في كل مكان، يقوم على شؤون. هب لي من لدنك ولي، ده كله ليه؟ عشان في الآخر يرثني. يعني هو مش هينفع يرث وأنا أصلا ما بقعدش معاه، مش هينفع يرث وهو بعيد عني، مش هينفع يرث وهو ما بيقومش على شؤوني، مش هينفع يرث وهو مش في ظهري، مش هينفع يرث الا ما يكون ولي. كل الحاجات دي لا توفرت فيه هيبقى ساعتها ايه؟ يرثوني. ويرثوني ويرث من آل يعقوب اللي هو الانفتاح بقى. يعني ما ينفعش برضو الموضوع يبقى ايه، انا اللي بعمل كل حاجه في الدنيا، انا اللي بدرس كل المناهج، انا اللي بعمل كل حاجه، انا اللي بفهم في كل كبيره وصغيره، انا اللي لا. ما هنا ربنا سبحانه وتعالى فتح لي في جانب، وفتح لفلان في جانب، وفتح لفلان في جانب، فانا هديله اللي عندي وهودي له فلان ياخد من يرثوني ويرث من آل يعقوب.
انفتح تربوي بقى.
انفتح بالظبط. فدي اعمده من اعمده التوريث
رغم انه نبي.
بالظبط. يعني
مفيش حد اللي عنده بس خلاص هيبقى نبي.
هو مفيش حد منا وصل لهذه المرتبه، يعني مفيش داعيه في الدنيا وصل لمرتبه النبوه. طب انت اذا كان النبي بيقول كده، طب انا اقول ايه بقى؟ يبقى لابد ان انا اولا يبقى فيه ولايه، ثانيا يبقى هو لي، هب لي، لي انا خالص ليا. ما هو برضو الساعات الانفتاح بيولد ايه؟ بيولد ان الروح ما يرجعش. لا، في لويالتي
وشتات بين المناهج.
بالظبط. في ولاء. لابد الاول ابني الولايه، هب لي، يبقى هو بتاعي الاول. يعني ايه بتاعي؟ ما انا مش هحكره. لا، بتاعي يعني هو واثق في منهجي، هو واثق ان ده اللي هيوصله لربنا. يكون في حب وقرب وولايه، انه مهما راح لقى مثلا اللي عندي غلط هيقوم سايبني ورايح، ولا هيجي يصلح اللي عندي؟ لا، اللي هناك احسن هيجي يدهوني ولا هيشتم فيا؟ لا، يبقى هو ليه خالصا لي. فهب لي من لدنك، من عند الله سبحانه وتعالى، ولي يرثني، اللي هي التوريث الدعوي. ومن آل يعقوب يعني كل الناس هياخدها. هعمل انفتاح دعوي، هفتحه على فلان وعلان ويروح ويجي ويتعلم، ساعتها هيحدث التوريث الدعوي. ليه بقى يا دكتور حازم؟ اصلا سيدنا زكريا كان هو مشغوف جدا، عنده شغف بموضوع التوريث الدعوي.
هو سيدنا زكريا يعني يعد يعني ممكن اكتر الانبياء اللي جت كلمة الوراثة معاه في القصة بتاعته. يعني يرثني ورث من آل يعقوب، برضو في سورة الانبياء، رب لا تذرني فردا وانت خير
الوارثين.
الوارثين هو يعني ايه يعني واحد ورث فلوس؟ يعني في امانة غالية اتنقلت من رقبة واحد لرقبة واحد. واخد بالك؟ فسيدنا زكريا بيقول له ربنا وانت خير الوارثين، يعني والله اعلم بمراضي، يعني يا رب انا بنيت واقع وبنيت طلبة وبنيت طب لو ما فجاش حد شال ده، انت يا رب اللي هتشيل دينك.
بالظبط.
زي كلمة النبي عصام قبل ما يموت، والله خليفتي على كل مسلم. انت يا رب اللي هتشيل دينك، فانا يا رب يعني ولكن يا رب انا عايز هبلي من لدنك ولي. بعض المفسرين قالوا اي يلي اذا انا مت، يلي اذا انا غبت، يعني صف تاني. أيوة. ان خفت الموالي اللي هو الصف التاني اللي هيلوني لو انا غبت او مت. يا رب الصف التاني مش نافع. طب انت عايز تعمل بجد خليفة؟ سيدنا زكريا، سيدنا يعقوب بيقول ما تعبدون من بعدي، من بعدي كل الدعاء بيقولوا ما تعبدون. انما ايه الفرق ما بين العظماء وما بين اي داعية عادي؟ هي كلمة من بعدي دي. اني خفت الموالية من ورائي. ما هو كله بقى قاعد يبص للصف الثاني. لا، انا بس سيدنا زكريا ما عملش كده، ده حط خطة وكان واقف عنده 90 سنة. سيدنا زكريا كان يعني بعض المفسرين قالوا سقطت اسنانه وهنا العظم، لان الاسنان نفسها عظم، واشتعل الرأس شيبا، وحد حواجبه بيضة عشان ابو ابيض دقنه بيضة، وواقف يا رب انا لازم الدين يكمل. دي معركة حياة وموت يا جماعة. يعني دي مش قضية انت بتحب الدين ولا مش بتحب الدين. في واحد بيتعامل مع الدين ان هو ابوه، هيتديني ايه؟ واحد بيتعامل مع الدين ان هو ابنه، هأمن لك مستقبلك ازاي؟ فما فيش تأمين لمستقبل الدين قد التوريث. عشان كده ماذا لو غاب التوريث؟ هيحصل اللي بيحصل الوقت كده، اعادة اكتشاف العجلة كل شوية. ان كل جيل بيقعد يشتغل 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 ويجري يجري يجري لحد ما يمرض، يوم واقع مثلا، او يحصل متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية اكبر من حجمه، فيقوم يتلاشى وجوده وحضوره، يوم يطلع جيل جديد بدأ من الصفر.
أيوه.
ما خدش خبرات من حد،
يغلط نفس الاخطاء،
كل حاجة بالترايل اند ايرور زي ما كانوا بيقولوا لنا في الطب، التجربة والخطأ كل حاجة، يقوم يدفع عمره تمن الفهم. يقوم بقى بعد ما يبقى عنده 65 سنة
يقعد نفس النقطة،
يلاقي نفسه فهمت بس اتحطمت صحيا ونفسيا، خلاص انت ما عادش فيك اصلا. انت خلاص الحياة علمت عليك وبقت عندك ندب نفسية. هيعمل ايه بقى؟ والله الحمد لله ان انا سبت شرايط وسبت كتب وسبت بوستات على التليجرام. ايوه يا عم، طب ما من بدري نبدأ وانت شاب كده. ويرثني ويرث من آل يعقوب. سيدنا زكريا كان واقف نبي، وابنه كان قائد من قادة الواقع. لما بيدي درس في المسجد الأقصى كانت شرفات المسجد الأقصى بتتملى ناس قاعدة عليها. يعني آسف، ولكن كإضافة يعني مش عايز اخد
لا لا
يعني تو اخواني وحبايبي وشركاء نجاح وصماء في حياتي ربنا يوفقكم ويبارك فيكم يا رب ويبارك في دعواتكم. عشان كده الفرق بين المذاهب الاربعه والباقي احنا بنبص لها بعين القدر بس اصطفاء من الله. ايوه يعني مفيش عين الشرع مفيش اسباب لان الائمه الاربعه اكتر ناس تعبت في التوريث. ابو حنيفه داخل له طفل صغير اسمه ابو يوسف واد يتيم ولقطه من اولها مامته خدته راح زاره في بيته. تخيل من وانت طفل مهتم بيك وفضل معاه لحد ما كبر وبقى عالم من يزعق ظهره في بيته وقال لها بكره مش عارف هيبقى ايه وهيكبرك
ياكل فلوزج
بدون الفستق وما انتش عارفه ده طريق ابنك ده طريق العلم طريق المجد. بعد كده لما كبر فابو يوسف مرض مرض موت فكان بيموت ابو حنيفه راح قعد ينهنه قدامه يبكي قدامه قال له انما كنت اعدك انما كنت ايه اعدك من بعدي من بعدي نفسك. هو العظماء كلهم كده. فابو يوسف لما رايح فاصل في حلقه تانية قال خلاص ما من بعدي يعني انا بقيت زي ابو حنيفه راح فاصل ام ابو حنيفه بعت له واحد يساله اسئله ما يقدرش يرد عليه عشان يرجعه تانية الحلقه. ماذا لو كان ابو حنيفه استغنى عادي يا عم طالب زي كل لكن بقى في مذهب حنفي وكان ابو حنيفه بقى شيخ عالم مات وعاش
وعصر تراثه وخلاص
وكان ابو يوسف بقى شيخ كبير وسمع انما لما حطوا ايدهم في بعض ده بقى قاضي القضاة وده بقى مذهب في العالم كله. الإمام الشافعي لما زعل يونس بن عبد الأعلى وما كانش لسه شافعي راح له بيته لا بيخبط عليه في نص الليل يقول له أما يسعنا أن نكون إخوانا ونحن مختلفون. يونس بن عبد الأعلى بوهر قال ما رأيت أعقل من الشافعي. نزل دفع الثمن دفع الثمن بناء صف تاني دفع الثمن بناء واقع. انما فكره توريث دروس وشرايط وكتب
طيب معلش انا بس عايز ارتب الدنيا شويه. حضرتك قلت دلوقتي معنى ودكتور جوده قال معنى. حضرتك قلت قبل فكره ان اللي انا فاهمه ان في كده اليات للتوريث الدعوي تمام؟
تمام
دي نقطه. النقطه اللي قبلها حضرتك ذكرت منها التصعيد ان انا يبقى عندي رؤيه للتصعيد تصعيد الكوادر تصعيد الشباب تصعيد الدعاة تصعيد طلبه العلم يبقى انا عندي فكر في ده. طيب لو هنكملها بحيث ان انا يبقى عندي المايند سيت او الرؤيه الاستراتيجيه لو انا حابب ان انا يبقى ليا مساهمه في فقه التوريث الدعوي في الواقع لو انا صاحب ده اصلا او ليا في البعد اعمل ايه؟
يعني احنا ممكن نسمع من بعض. يعني انا بالنسبه لي التوريث له خمس اليات
حلو
له خمس اركان من اجل ان يتم التوريث واخد بالك منها واخد بالك انت قلت واحد منها اللي هو التصعيد يعني ولكن هي كلمه التوريث نفسها يعني اصل الدعاء عارف مشيخه الطرق السلفيه نفسي نعمل بودكاست مع بعض اسمه مشيخه الطرق السلفيه الناس هيتقال ان احنا انا مش بهزر والله
دي حقيقة.
انا مؤمن
اسمي سميه مدد مدد
لا لا مش الدرجه
دي مدد يا سلام
كان لو بكل خطوه اجري سنه صيامها وقيامها ومدى الاهل الخطوه عندنا
الله
عند
السنه
ده اهل السنه فان الدعاء بعد سنين من طلب العلم والارتباط بالقران والتجارب والممارسه والخبرات والاحتكاكات والتربيه المنهجيه والعباده وفتح الله عليه بعد سنين الدعاء او الشيوخ بيبقوا عاملين زي رجال الاعمال الاغنياء قوي. كل راجل اعمال عنده خلطه سريه للثروه غير تاني. يعني الخلطه السريه بتاعت ايلون ماسك ملهاش دعوه خالص بتاعت بيل جيتس ملهاش دعوه خالص بتاعت مارك زكربرج. كل واحد منهم عنده بعض اسرار النجاح. بعض الاسرار دي خلته بقى وصل للي هو وصل له. ففقه التوريث الدعوه مش معناه ان كلنا هنتفق على حاجات واحده وكلنا هنديها لا في حاجات مشتركه وفي حاجات هتبقى التاتش بقى. هو ايه الفرق بين الاستاذ الدكتور فلان اللي الدنيا كلها رايحه له وبين استاذ دكتور تاني كويس ولكن التاتش بقى يعني في حاجات اسرار الله بيختص بقى بعض العباد حتى بعض العلماء يعني قال في قول الله خليل الله عن سيدنا ابراهيم اتخذ الله ابراهيم خليلا قالوا الخله اللي هي انك تدخل واحد في اسرار حياتك يعني انت خليلي يقول لك هذا خلي تدخل واحد في دخليات لا يطلع عليها احد غيره. فقالوا ان الله اختص ابراهيم باسرار وبحقائق لم يطلع عليها غيره. فكل واحد ربنا بيفتح له حتت او علمته واحده من خلقك فخلاص. فاذا الثروه موزعه ما بيننا مفيش حد الوحيد اللي كان يوصلك من اول الطريق لاخره محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. بعد كده الطريق دكتور محمد جوده عنده حته الشيخ حسام الغزالي عنده حته حازم شومان عنده حته كل واحد عنده حته بقى. فمعنى التوريث الدعوي طبعا التوريث الدعوي انت بتتكلم على الاليات مش أيوة. بتتكلم على ايه اللي يتورث، ما هو مش دروس وكتب بقى، امال ايه بقى يعني، امال ايه التوريث يعني، امتى اقول ان انا ورثت؟ هي كلمه وليه
بالظبط
زي ما انت قلت، لم يوم ما انت تقدر اذ يحكمان، يوم ما انت تقدر تقعد مكاني وانا لسه عايش ابقى انا كده ورثت. طول ما مفيش حد ينفع يقعد مكاني وانا عايش انا ما ورثتش، انا ما ورثتش. طول ما راجل الاعمال ابنه قدر يقعد مكانه وراجل الاعمال قاعد في ساحل الشمال الشرير ياكل جيلاتي الراجل ده ورث. انما يعني طب ايه الاليات؟ انا يعني انا ارى يعني من وجهة نظر يعني ان في خمس اليات او خمس اركان اللي هو الطريق الى التوريث الدعوي. رقم واحد الاحتضان. رقم اتنين بعد الاحتضان الربط بالوحي، الربط بالوحي. رقم ثلاثة التصعيد. رقم أربعة التربية على الذاتية. يعني هقولك يعني إيه التربية، التربية على الذاتية أنت عارف يعني إيه؟ روح يا ابني اشتغل، روح يا ابني دور، روح يا ابني ابحث. رقم خمسة الاحتكاكات العظيمة.
مظبوط.
يبقى دول خمس حاجات لو اتعملوا الاحتضان ده اللي هو انا صاحبتك بجد، انا مش اديتك درس.
أيوه.
درس مين يا عم؟ انا ده انا لو خدتك وانا بحضر الدرس افيد لك 100 مره.
يعني نوصل لمرحله ما انت اليوم افضل مني، صح؟ في الاحتضان ان انا احتضن كادر لدرجه اللي انا اديته كل حاجه فاقول له يا ابني انا خلاص اديتك اللي عندي. ولا ده معنى تاني؟
الاحتضان من ضمن طرق معصر التربيه ثلاث انواع. في تربيه بتطلع واحد اقل منك،
ايوه،
ودي زي بعض الجماعات
انانيه
اللي هو انت لازم تفضل اصغر مني،
انانيه تربويه
عشان افضل انا دايما
قول
انت 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 ان شاء الله سن نقي السريره فانت مش لا احيانا عشان افضل اتحكم فيك. لانك لو كبرت على ان انا اديك اوردر مش هعرف اتحكم فيك،
وده مش منهجيه الشرع او مش منهج الاسلام.
لا منهجيه الشرع هي زي ما انت قلت، انت اليوم افضل مني.
صحيح.
لا انا عايزه انا بربي للاسلام احسن مني وابقى فرحان وطيب، وفي واحد بيربي زيه يعني بيطلع نماذج زيه، وفي واحد بيطلع اللي احسن منه. اللي احسن منه ده بقى زي ما دكتور محمد قال مثلا بتاع الانفتاح التربوي. اللي احسن منه ده بتاع الاحتضان، وفي نفس الوقت مش هحطك جنبي، مش انا راهب تطلع انت كمان راهب. انت طالع ده ازاي؟ لا فيها كمان الذاتيه يا ابني، اخرج. انا بديك خبراتي الوقتي، ولكن انت لما هتنزل وهتمارس بنفسك وهتشتغل انت هتاخد خبرات تانية ممكن تبقى مختلفه عني. خد فرصتك يا ابني في الحياه. الامام الشافعي عرض عليه وعنده 18 سنه ان هو يدرس في الحرم المكي، مرضاش. وهو عنده 36 سنه جلس في الحرم المكي على كرسي ابن عباس الذي لم يجلس. يعني انت متخيل؟ اصبر على نفسك، سيب نفسك تستوي.
بس دي رؤيه، مش كل الناس عندها هذه الرؤيه بتاعه الامام الشافعي. يعني فموضوع الاحتضان ده اصلا محتاج ان اللي بيعمله يبقى عنده رؤيه. بمعنى انا ممكن ابقى اقدر اعمل الحاجه دي بنفسي، عشان اجيب حد يعملها معايا هيعطلني. يعني انا هجيب فلان اللي لسه بيتعلم التحضير يحضر معايا، انا كان زماني خلصت تحضير اصلا. صحيح. فهو صاحبي عطلني. بس دي حتى في علم الاداره يقول لك كده، يقول لك التفويض في البدايه بيعطلك، لان انا كنت عملتها لوحدي ما كانش هيرجع لي. لكن اما بقعد افوضه مره وهيزهقني، كنت بعملها في ساعه هعملها في ساعتين، المره التانية هعملها في ساعه ونص. لو ما صبرتش ان هو بقى يعملها في ساعه زي، طب انا كده ما كسبتش حاجه، ما هي ساعه زي الساعه. بس في يوم من الايام هوصل لمرحله ان انا بقعد زي ما حضرتك قلت كده في الساحل الشمالي وهو بيعمل الايه.
انت بقى الساعه بتاعتك بعد كده هتبقى في. هو ليه معظم الدعاه مش قادر يواجه مشاكل الامه؟ لسه غرقان في تحضير الدرس. هو لسه غرقان في اعمال. يعني من الاخر يا جماعه انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ احنا عاملين زي مستشفى كل اللي فيها نواب، ما حدش راضي يبقى استاذ. او بمعنى ادق هجيب لك المثل الاصعب، احنا عاملين زي مدرس في كليه الطب. فهو بيدخل يدرس للطلبه، فقالوا له انت ترقيت وبقيت عميد كليه، انت بقى اللي هتعلم الدكاتره. ويقول لهم لا انا عايز اقعد مع الطلبه. يا عم انت ترقيت. لا 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 انا عايز اقعد مع الطلبه. فهو خلاص انت بقيت معلم، بقيت منتور. ادي بقى. فالاحتضان، الاحتضان كركن، الاحتضان ده هيختلف من حد لحد. انا بالنسبة لي الاحتضان يعني التربية بالمصاحبة. انا كل اللي انا زمان من 20 سنة يعني كان في نوع من انواع التربية بالمصاحبة بينه وبينه، بالوقت دعاء. المصاحبة دي تأثيرها مرعب.
صحيح.
مرعب. ومن ضمن الاحتضان التربية المنهجية ان انا اعمل له مناهج زي الوقت المعاهد التربوية كده، ان انا اعمل له مناهج احط له فيها 70-80% من كل خبرات حياتي ومنهجي اخليه يدرسها، والمصاحبة بقت 20-30%. يعني فالاحتضان مهم جدا، ان اخفض جناحك لمن اتبعك. المفسرين بيقولوا الطير بيخفض الجناح لما يكون هيحضن الفراخ بتاعته.
ما شاء الله.
لازم يتحس ان في حضن. مش ان احنا ايتام، مش انك انت لا، يعني لازم يبقى فيه ابوة حقيقية.
أيوه. عجبني جدا التقسيم اللي حضرتك قلتها، ان التربية ثلاث انواع، نوع بيطلع ناس اقل، ونوع بيطلع نسخ، ونوع بيطلع ناس اعلى.
بالظبط.
اه ليه هم الثلاثه دول؟ لان طبعا الاولى اللي بيطلع حد اقل زي ما حضرتك قلت هو عمال يقطره بالقطاره. ليه؟ عشان يفضل دايما محتاجه، فهو في يوم من الايام لو اداله كل اللي عنده هو ما عندوش حاجه تانية يديها، فهيضطر يشوف غيره، فهو لا عايز يفضل تحته، فيقعد يديله بالقطاره ويعطله ويديله في مشاريع ملهاش لازمه، بحيث يفضل هو ايه دايما هو الاعلى منه، هو الاعلى منه، هو الاكثر نشاطا منه. والنوع الثاني اللي هو بيدي نسخه بالكربون، تيجي تعمل حاجه خارج الاطار يقول لك لا انت هتروح فين، تعالى هنا اعمل كذا اعمل كذا،
ده انا راهب تطلع راهب.
انت تطلع راهب. التانيين دول لا، ده اعلى حاجه في الدنيا هو الرهبنه. هتروح تبقى داعيه؟ لا الداعيه ما ينفعش. هتروح تبقى مجاهد؟ لا لا لا، انت لازم تبقى راهب. الراهب ده هو اختيار حياتنا، هو ده اللي بينفع، هو ده اللي لقينا فيه الفتح ولقينا فيه النصر. طب ماشي، انت ربنا فتح لك فيه، ما يمكن ربنا يفتح له في حاجه تانية. فلازم يطلع نسخه كربونيه، واللي يجي يعترض ينطرد على طول. التالت بقى ده ميزته ايه بقى؟ ان هو زي ما حضرتك قلت كده بيعصر كل اللي عنده يديه، وبعدين يروح كمل. انا خلاص اديتك الخلاصه، انت اليوم افضل مني، انا ما عادش عندي حاجه الا وهي عندك، انت بقى روح استكشف العالم. فيبتدي من حيث انتهى الاخرون. زي حضرتك قلت كده يجي واحد يبتدي من الصفر ويقعد يخبط في نفس الحيطه ويرجع راسه عليها دم ويعمل
وفضل عمره.
بالظبط. وهي خلص الاعمار، ودي لا يفعلها الا المخلصون.
انا دفعت 20 سنه من عمري عشان افهم. انا ممكن اوفرهم لك في سنه. بعد كده بقى الزمن كعنصر في التربية خده يا عم في 5-10 سنين. أنا وفرت كل جيل المفروض يوفر من عمر الجيل اللي بعده 10 سنين على الأقل.
صبت.
على الأقل لحد ما نوصل زي الغرب الوقتي، قيادات جوجل في العالم عندهم 15 سنة و17 سنة. ليه؟ قعدوا يورصوا يورصوا يورصوا، كل الطب والهندسة كله قائم على التوريث. احنا اللي للأسف الشديد أرخبيل الجزر، يعني كل داعية جزيرة خلاص أنا هشتغل وهكافح لحد ما موت. أيوة يا عم ماشي، من بعدك بقى اللي هيحصل. من بعدي بقى الله يرسل للدين من يا عم.
طب انت مسؤول عن
يا عم ده يعني
معلش يا دكتور، يعني انا اسف، انا عقلي القاصر ما يستوعبش الحاجات الكبيره قوي اللي انت بتقولها دي، بس انا حاسس ان الكلام نظره ملائكيه شويه. يعني حضرتك تقول انت اليوم افضل مني، والمنهجيه وان هو يديله وانواع التربيه، وان احنا المفروض النموذج الثالث اللي انا فاهمه من الكلام ان احنا نطلع افضل نسخه من الشخص، صح كده؟ دي مش نظره ملائكيه شويه على مستوى الواقع الدعوي؟ دي رقم واحد. وصراحة عندي برضو إشكالية في الجزئية اللي حضرتك قلتها، إزاي ده هيكون هنعمل ده على مستوى التربية ومش هيبقى نقيض الاحتكاكات؟ يعني أنا دلوقتي لما أخلي نسخة أفضل مني صح، وأنا بعمل ده للإسلام، أنا شايف إن دي نظرة ملائكية أنا مش قادرين نوصلها في الواقع. ليه؟ الحاجة التانية، طب ما أنا حضرتك لسه قايل في احتكاكات أصلا، فأنا لما هربيه هخليه يحتك زي ما الدكتور جودة بيقول، هو هيروح مش هيرجع، هو هيروح هيشتغل في شغل ناس تانية مش شغلي، هو هيعمل حاجات أنا المفروض أنا عايزه يكون موجود معايا فيها، أو يبني لي مثلا عمل مؤسسي أو يبني لي عمل تربوي. الحاجات دي مش موجودة. ليه؟
يعني إيه؟ أنا دايما أقول لإخواني في المسجد عندي اكبر من غير ما تفصل. يعني إيه؟ اكبر وخلي لك ثغرك الخاص وخلي لك مشاريعك المستقلة اللي باسمك. بس يعني إيه لازمتها إن إحنا ما عادش يبقى بيننا وبين بعض تعاون؟ يعني اقول لهم كده، اقول له يا ابني انت الوقتي لما بتديني 5 ساعات في بيت الايمان دول حجمهم الحقيقي قد كده، لان انت خبرتك قد كده، علمك قد كده، مهاراتك قد كده. انت لما هتكبر انت ساعة في الاسبوع احسن من 10 ساعات الوقتي. انت لما هتفضل تديني الساعة دي، فضلنا موصولين ببعض، فضلنا واقع، لان لا يغير الواقع الا واقع، فيش فرض هيغير واقع. فكل ما حد هيكبر هيفصل، طب ما خلاص ما هنفضل جزر 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 ما بنزيدش حاجة. فدي نقطة. النقطة التانية ان زي ما دكتور محمد قال برضو، يرثني وارث من آل يعقوب. يعني سيدنا زكريا وبيأصل لفكرة الانفتاح التربوي قال الاول يرثني، انا هديله اللي عندي لحد ما فهموا قيمي وفهموا الرؤية والرسالة بتاعتي. وبعد كده ويرثوا من آل يعقوب. فأنا مش هعمل له انفتاح تربوي هقول له روح هنا وروح هنا وروح هنا وانت بتجيلي وروح للدنيا كلها، لا زي ما السلف كانوا بيعملوا بيخلص شيخ وبعد كده يروح لشيخ وبعد كده يروح لشيخ، يعني برضو الموضوع يبقى ايه صحيح. لا. منضبط ومتزن،
لأنه
طب لو خرج وما رجعش،
لان هو زي ما حضرتك قلت كده هو بيقول ايه فهب لي، يعني لابد يبقى خلص لي انا الاول. وبعدين لو نبص للايه يعني هو زي ما حضرتك قلت كده كان خايف الموالي، الموالي دول كانوا الناس اصلا موجودين صف تاني زي ما حضرتك قلت، لما هو حب لقى الصف التاني مش نافع قام جايب مثلا ناس في نفس سنهم ومنهجهم وكده وراح علمهم، ولا جاب واحد جديد من الصفر
كان عنده همه انه يبدا
كان عنده همه انه يبدا بالصفر، وهو ما بتنفعش الا كده اصلا، يعني هو مش هيبقى ليه الا اذا كان بدأ من الصفر. يعني هو دايما انت عايز تبني صف هاته من الصفر، مش تروح تجيب ناس تشبعت بمناهج اخرى وانت عايز تعدلها، انت لازم هو ابنك اصلا، ده رقم واحد. رقم اتنين هب لي، يعني لابد تكون في ولايه بينك وبينه، الولايه دي عمرها ما هتيجي الا لما تكون انت بتبذل، يعني هو ليه انا هحبك وهبقى نفسي لو لقيت حاجه ناقصه عندك اغيرها واعمل، لان انا شفت انت اديتني كل اللي عندك، انت كنت بتديني باخلاص، فانا لما هلاقي في نقص هاجي اصلحه برضو باخلاص كويس. وبعدين مفيش واحد، يعني حتى يقولوا المثال ده دايما، مفيش واحد اقرع مثلا ابنه بيبقى شعره جميل وبيزعل عشان ابنه شعره جميل، ده بيقعد يتفخر شوفوا ابني شعره جميل ازاي، مفيش واحد قصير ابنه بيطلع طويل بيبقى زعلان ابنه اطول منه،
ده بيقعد ده منك صوتا
بالظبط،
مفيش فرق،
ما هو ابنه ابنه في النهايه
هو افصح مني لسانا، مفيش مشكله.
ايوه وبعدين هو برضو زي ما حضرتك قلت يرثني الاول وبعدين يرث من آل يعقوب. هنا في نقطتين، النقطه اللي حضرتك قلتها ان هو الاول بيعطيه كل ما عنده وبعدين يحصل انفتاح بعدها شويه، والنقطه الثانيه ان دي بعض الناس بتفهمها بالعكس بقى، يقول لك لا اصلا انا مش هوديه لحد تاني الا ما يخلص كل الايه اللي مش عندي انا بس، عندي وعند اللي حواليا، يعني مثلا انا وليكن انا ودكتور حسام ودكتور جلال وفلان 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 اصحاب، ما تروحش لحد برانا بقى لما تخلص كل اللي عندنا احنا، واوعى تروح لحد تاني، لا مش لهذه الدرجه، لا طب ما ممكن التاني ده افيد مني ومن فلان ومن علان، بس الاول يخلص الاساسيات اللي هي خلاصه المنهج عصاره المنهج، يبقى انا شكلت له دماغه صح، بعدته عن الانحراف. اما انا ممكن يروح لناس تكفيرين يكفر، ممكن احس مبتدع يبقى مبتدع، لا انا الاول لازم احميه من هذه البدع من هذه الضلالات، اسسه فكريا
هي
صح.
هي وزنه يا دكتور محمد ما بين الانفتاح التربوي وعدم الاحتكاك، هي وزنه
بالزبط.
يعني لا تقدر تقول انها مراحل متميزه ولا تقدر تقول ان لا الموضوع مش كده، بس احنا يا جماعه فعلا فعلا في شويه تابوهات عايزه تتكسر، احنا يا جماعه عايزين شويه انفتاح دعوي، عايزين شويه انفتاح مجتمعي، عايز قال له صاحبه وهو يحاوره ده مسلم وده كافر وربنا بيقول صاحبه وجاب المصاحبه الاجتماعيه المجتمعيه قبل المحاوره الدعويه. يعني ما هو الناس لازم تعرفنا ولازم نعرف الناس. الفوبيا اللي عندنا من النزول للواقع، هنفتن هنتغير هيضحكوا علينا، لا لا خاف على دينك، انما ما يتحولش الموضوع لفوبيا ان خايف تتعامل مع الحياه ومع
تتكلم
ومع المخالفين، لا 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 احنا عايزين شويه انفتاح، عايزين ننزل للمجتمع، عايزين نتعامل مع المخالفين، عايزين مش كل حاجه نحرق فيها بنزين.
ايوه زي ما حضرتك قلت هي ما هياش، يعني في فرق بين الحكم والفتوى، احنا بنتكلم دلوقتي في المحكمات اللي هو المفروض يبقى في انفتاح تربوي، المفروض يبقى في توريث، المفروض كذا، لكن كل فرد له الخلطه السريه بتاعته والفتوى له هو. ممكن فلان ده متميز جدا في باب من ابواب العلم، يعني مثلا الامام البخاري، ازاي بقى البخاري؟ الامام البخاري كان رايح يطلب اصلا علم من علوم الفقه، وكان الشيخ اللي بيدرس له امام في الفقه. طب بالنسبه لواحد زي البخاري هيبقى ايه لو درس عنده الفقه؟ هيبقى امام مذهب، لكن هو كان شايف حاجه الدين مش في الفقه، انا خلاص كلنا بندرس فقه، انا عايز واحد بقى يجيب لي الاحاديث اللي انا هطلع منها الفقه. وكنا في عصر اندثار السنه، يعني خلاص السنه بدات ايه الحفاظ بداوا يموتوا، مفيش كتابه مفيش تدوين، فكان ده بدايه عصر تدوين السنه، فنظر للبخاري وقال له لو ينتدب رجل من هؤلاء فيجمع لنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت الكلمه في صدر البخاري، هو شاف البخاري حافظ كان بيحفظ حفظ عملاق بيسمع الحاجه مره واحده يحفظها، فده اللي ينفع، فهو لو بقى معايا هينفعني جدا، بس لو راح السنه هينفع الامه كلها، ففتحوا على الامه رغم ان هو كان لسه طفل صغير، يعني كان في سن صغيره جدا،
يعني وراء البخاري شيخ متجرد
بالظبط،
ووراء غلام الاخدود شيخ متجرد
راهب متجرد بالظبط. لولا هذا التجرد ما كان البخاري كان زمانه دلوقتي امام مذهب عادي زي ائمه المذاهب اللي كان وقتها ما فيش تدوين
سنه. قصدي يا دكتور محمد اللي هي فكره ايه، مش بس الانفتاح الاجتماعي يا جماعه، شويه فك دماغ. وايه يعني لو ما مشيتش ورايا يعني ايه اللي هيحصل؟ ما انا يعني ايه كلنا الطلبه بتوعنا في مساجدنا ودروسنا ومعاهدنا ألف ضعف احتياجاتنا أصلا للمناصرة والمساندة. يعني عادي جدا ما خلي الناس كلها تكسب، ما خلي الناس كلها تاخد. يا سيدي اللي عايز يجي لي يجي لي، واللي عايز يخرج يخرج، واللي انا اخترته انه يفضل معايا هقول له يا عم انا مختارك عايز تكمل معايا. يعني ما تيجي يعني ايه، ما تيجي نرقي مفاهيمنا شويه. يعني دعنا نتفق اننا لابد ان نختلف. الاسلام نهر وكلنا قنوات تصب في النهر، ما فيش حد فينا هو النهر. خلي انتمائنا للنهر وانتمائنا لكل القنوات زي بعضها، انا مجرد قناه بتصب في نهر الاسلام. يعني نحن نؤمن بالجميع وناخذ من الجميع ونعطي للجميع ونتعاون مع الجميع. يا جماعه بلاش فوبيا الحياه اللي عندنا ده، خلينا نستفيد من الكل ونكسب الكل.
واحنا في الدنيا بنعمل كده. يعني انا مثلا بروح اتعلم طب منين؟ يعني من شيخ الازهر، وراح اتعلمه من اصلا اطباء مش مسلمين بس هم نبغوا في هذا الطب، فانا رايح بنتفع منهم. وبعدين ما انا مثلا دكتور طوارئ، هل انا بروح اتعلم مثلا من دكاتره الطوارئ فقط، ولا بتعلم بتاع الجراحه حته الجراحه، وبتعلم بتاع التخدير حته التخدير، وبتعلم من كذا عشان في الاخر انا كطوارئ ما تجي لي حاله من اي هذه الحالات اعرف اتعامل معاها. فلازم اتعامل مع كل التخصصات. انا مش هروح لبتاع الحديث عشان ابقى محدث، انا هاخد منه جزء اللي يفيدني في دعوتي كراجل بحطه.
عمليه الانغلاق العقلي في التربيه الوقتي للاسف بتؤدي الى اثار مدمره.
حضرتك شايف يا دكتور بشكل واضح ان احنا عندنا كتيار مشكله في الانفتاح المجتمعي او الانفتاح الدعوي؟
انا شايف ان احنا عندنا مشكله في الانفتاح التربوي والانفتاح الدعوي والانفتاح الحياتي والانفتاح المجتمعي كله. كل انفتاح الاربعه.
انا سعيد بالصراحه.
يعني احنا عندنا في المصريات ثلاث انواع من النسويه، النسويه الغربيه والنسويه المصريه والنسويه السلفيه. نسويه اس ثلاثه.
السلفيه بقى اللي عندها الثلاثه دول دي اسوء واحده
فيهم. النسويه السلفيه اللي هي عندها استعداد تسيب بيتها وتسيب جوزها وتسيب عيالها الدنيا ولعه عشان تذاكر معهد ولا تقعد تحفظ قران،
ما عندهاش ترتيب اولويات.
هي بالنسبه لها ديني اهم من اي حاجه. النسويه الغربيه مستقبلي اهم من الزوج والاولاد، بلا زوج بلا اولاد بلا قرف، انا هعيش حياتي لنفسي ولفلوسي ولمصلحتي. النسويه المصريه دي بقى حاجه
حاجه ربنا. طب دكتور التخوف ده او الحقيقه دي الاشكاليه بتاعت الانفتاح اللي عند كثير من المنتسب للتيار الاسلامي عموما فضلا عن التيار السلفي، التخوف ده اسبابه ايه وحله ايه من وجهة نظر حضرتك نتيجة احتكاكات 30 سنة خبرة عملية؟
بص يا شيخ حسام، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، من الحاجات اللي ربنا من عليها بها في حياتي جدا موضوع الاحتكاكات ده. انا طول عمري ما بسمعش عن حد عنده خير ما بسفلوش. يعني وانا طالب كان اهلي وانا في سنة خمسة كلية كانوا منعين نمسك 5 جنيه في ايدي، هاي امسك 5 في ايده هيقوم طالع بالقطر رايح لحد من الشيوخ رايح مش عارف ايه، بص ما يمسكش فلوس في ايده. فانا طول عمري كده بفضل منه الله
5 جنيه عشان إيه؟ كانت حل ازمه كلها
ما 5 جنيه في المنصوره القاهره درجه ثالثه في القطر ب 2 جنيه و40 قرش.
هتروحوا تيجي
ايام البركه
2 جنيه و40 قرش التذكره تفضل في جيبي.
ف ان شاء الله
يعني وكان الحمد لله يعني ما سمعتش.
لا 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 معلش يا دكتور انا اسف، انا اسف والله بقطعك. كان ايه يعني انا يعني
وكانت المصلب
كنت بكمل اليوم ازاي ب 5 جنيه معلش؟
3 ايام والله.
بتعمل فيهم ايه بقى احكي لي كده؟
2 جنيه و40 قرش تمن تذكره القطر رايح جاي درجه ثالثه.
تمام.
ممكن بقى تركب فوق، ممكن بقى تلاقي الحمام فاضي، مش حمام طبعا ولا حاجه، ده هو
حته فاضيه كده،
حته فاضيه كده وصراحه تلاقي 500 واحد قاعدين فيها.
كنت بتاكل ازاي يا دكتور؟
ايه
بتاكل ازاي طول اليوم عشان تكمل؟
ما كانت الميزانيه 2 جنيه و40 قرش لتذكره القطر و2 جنيه وبريزة و2 جنيه و10 ساغ، دي كانت المواصلات الداخلية لحد ما وصل لمسجد الشيخ يعقوب. كان 3 مواصلات، مواصلة من رمسيس لمعرفش فين كده، وبعد كده في الاخر لسكة الحاج علي. المهم يعني 3 مواصلات بجنيه وشلن،
يبقى كده
جنيه وشلن وجنيه وشلن 2 جنيه و10 ساغ و2 جنيه و40 قرش، يبقى كام؟
4.5
50 قرش بقى، يعني اعتقد انها كانت حوالي 75 قرش. 50 قرش دي اول يوم كنت بجيب ب 15 قرش طعمية وب 10 ساغ عيش
ما شاء الله،
وافضل بيهم طول اليوم. وتاني يوم كده، تالت يوم بقى ايه
اللي ربنا يكرمك
اللي بقى يتسال يعني يا ممكن في الاخر رست على طعمية يا رست على رغيف عيش حافي اللي ترس عليه بقى.
كل ده حضرتك بتضحي بيه عشان انت مؤمن،
عشان الاحتكاكات العظيمة،
فكرة الاحتكاك.
ايوه انا لازم الشيخ يعقوب، انا 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 قعدت ليله في مسجده، ليله في مسجده، واتكلمت معاه اول مره اقعد معاه جلسه خاصه. بيت في المسجد بقى قعدت بقى يكلفني بحاجات في التفسير وكده، نزل يصلي الفجر لقيته نازل فرحان. فبيقول لي انا فرحان جدا. فبقول له ليه؟ قال لي نمت شويه قبل الفجر حلمت ان انت كنت انا يعني كنت في حته ضلمه حد زقك وانت طالع في النور.
ما شاء الله.
الزقه العمر دي كانت بسبب ليله في 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 مسجد الشيخ المربي بتاعي.
ما شاء الله.
تاني يوم لقيت شاب قاعد كده وقاعد وانا قاعد بقى ايه اروح اسمعه اروح ما اسمعوش. رحت لقيته بيتكلم عن سيدنا ابراهيم كلام انا قلبي طار في السماء. ده مين؟ طلع الشيخ امين الانصاري. والله حسيت ان انا اقسم بالله انا قعدت مع 10 دقايق 13 سنين فيهم احتكاكات العظيمه يا جماعه. سمعت عن الشيخ اسامه ابو عظيم رحت صليت معاه. سمعت عن التبليغ والدعوه رحت خرجت معاهم بنجلاديش وقابلت امراء العالم في التبليغ والدعوه وقعدت معاهم وخرجت معاهم اشوف في ايه. سمعت عن ان في علوم للتنميه الذاتيه رحت لدكاتره نفسيين ورحت الكوتشز ورحت الاستشاريين اسريين ورحت لبتوع كوتشنج وميتا كوتشنج رحت وخدت دورات معاهم وخدت عايز افهم. ففضلوا منة الله سبحانه وتعالى سافرت مع شيخ وحيد يعني. افريقيا وحيد بالي فضلوا منة الله
ان شاء الله
لك الحمد. رحت شفت يعني ايه اوغندا ويعني ايه رحت شفت بعيني مناظر تقطع القلب.
لا
انا ما كنتش اعرف ان التنصير كده ولا كنت اعرف ان كنت عارف ان الدنيا كده. فالاحتكاكات عمري ما سمعت عن حاجه فيها فايدة إلا وقمت على طول طاير عليها
إن شاء الله.
طبعا. ليه ما أثرتش على حضرتك بالسلب على مستوى الاحتكاك في مسألة النفسية؟ يعني إيه؟ أحيانا واحد يستثقل الموضوع ده يستثقل الاحتكاكات دي يستثقل السفر يستثقل التضحية أو ياخد الجوانب السلبية بس منها. إزاي دكتور حازم شومان استفاد بالله أولا ثم بهذه الاحتكاكات في رؤيته الدعوية أصلا وازاي ما اثرتش عليه بالجانب السلبي اللي هو احبط
ربنا قال على القران وهو عليهم عمى. في واحد هو داخل نيته مش طاهره اصلا فهو داخل يدور من القران على شبهات يدور من القران انت عاوز ايه؟ يعني الصادق يصنع الله له. انت عايز ربنا ولا مش عايز ربنا؟ انت هتلقط اللي انت عايزه. يعني كان فاكر كنت اخرج مثلا من بعض مشايخنا من خطبته قال الملتزمين بقى بعد الخطبه الخطبه النهارده مش حلوه قوي انه انا قاعد ابص لهم والله مذهول. الحقيقه لا طاير ولا مش طاير. انا كل دماغي في التكاليف العمليه. انا كل دماغي فين الروشتة؟ انا مالي كلامه حلو ولا وحش؟
المهم استفدت
عايز اوصل لربنا. المهم استفدت ايه؟ المهم اتغير ايه؟
يعني قبل ما احتك بحد لابد انا اكون اصلا درسه هو مين وايه اللي عنده من الخير ورايح اخد ايه.